أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأدلة التي قد يستدل بها على ضرورة ولزوم ووجوب التصدي لإقامة حكومة إسلامية مباشرة، الأدلة التي تدل على ذلك مباشرة. ذكرنا الدليل الأول وذكرنا ما يلاحظ عليه. الدليل الثاني أيضا ذكرناه، وهي قوله تعالى: أن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها، إلى آخر الآية. كما قلنا بدعوى أن المقصود بالأمانة هو ماذا؟ هو منصب الخلافة، خلافة الله على الأرض. هذا هو المقصود بماذا؟ بالأمانة. الأمانة مسؤول عنها الإنسان، يجب عليه ماذا؟ أداوة والحفاظ عليها، وهي مسألة ماذا؟ الخلافة على العارض. فتدل مثلا على وجوب أن يكون الإنسان حاكما وخليفة لله على ماذا؟ على العارض. هذا يعني ما يمكن أن يقرر به الاستدلال. لكن قلنا بأنه الأمانة مفسرة بتفاسير كثيرة، تفاسير كثيرة، هناك اختلاف كبير، بل ما نستطيع أن نقول هناك اختلاف كبير، لأنه لا أحد يجزم بأنه ما هو المقصود بماذا بالأمانة. خمسة هذا التعليق قد يكون مو صحيح، يعني معظمهم يذكر احتمالات، احتمال هذا، احتمال هذا، احتمال هذا، إلى آخره. لكنه هناك تفاسير عديدة نستطيع أن نقول يمكن أن يفسر بها الأمانة، وما هو المقصود بالأمانة في الآية الشريفة. وذكرنا في الدرس السابق أن ذيل الآية ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار عندما نريد أن نفسر ماذا؟ الأمانة. ذيل الآية واضح أنه يقول أن هذا تحميل الإنسان لهذه الأمانة، الإنسان الذي تحمل هذه الأمانة ورفض تحملها، السماوات والأرضون والجبال رفضوا أن يتحملوا هذه الأمانة وتحملها الإنسان. النتيجة اللي تترتب على تحمل الإنسان لهذه الأمانة هو هذا، أنه يكون هناك منافق، ويكون هناك مشرك، ويكون هناك ماذا؟ مؤمن. فالمنافق والمشرك يستحقون العذاب، يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، والمؤمنون والمؤمنات يستحقوا ماذا؟ التوبة والمغفرة والرحمة، وإلى آخره، ويتوب على المؤمنين والمؤمنات. هذا ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار عندما نريد أن نفسر الأمانة. الشيء الآخر الذي ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار هو مسألة أن الأمانة هي أساساً، الأمانة هي وديعة توضع عند شخص لكي يحافظ عليها ويقوم بما يجب عليه تجاهها كمؤتمن، ثم بعد ذلك يردها على صاحبها. هذا معنى الأمانة. ثم بعد ذلك يردها ماذا؟ على صاحبها، وصاحبها هو الله سبحانه وتعالى بحسب هذه الآية. إذن لابد أن هذا أيضا يؤخذ بنظر الاعتبار عندما نريد أن نفسر معنى الأمانة. هي شيء يوضع عن شكل مؤقت غير دائم عند الإنسان لكي يحافظ عليه ويقوم بشؤونه، ثم يرده ماذا؟ يرده بعد ذلك إلى صاحبه. هذا معنى الأمانة اللغوي الشرعي. هذا أيضا ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار. الآن نذكر الاحتمالات التي تستفاد من كلماتهم في تفسير الأمانة. ذكر أن المقصود بها الفرائض، أو هالعنوان: ما أمروا به وما نهوا عنه. ليس خصوص الفرائض، أعمل الأول. كل ما أمر به الإنسان وما نهي عنه، هذا هو عبارة عن شنو؟ عن الأمانة التي تحملها الإنسان، مجموعة الأحكام الشرعية اللي تدخل في باب الأمر والشنو والنهي. وفسر أيضا بقولهم بين قوسين هذا أنه إن أحسنت أجزتك وإن أسأت عذبتك أيضا، أنه أن الله سبحانه وتعالى حمل الإنسان هذه الأمانة، أنه هذا يعني استحقاق الثواب عند الموافقة وعند الإحسان، إن أحسنت أجزتك، واستحقاق العقاب عندما لا عند الإساءة، هاي الأمانة. وهذه التفاسير الفرائض وهذه اللي ذكرناها موجودة في التفاسير العامة، موجودة في تفاسير العامة، وذكروا فيها أيضا روايات معظمها عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وموجودة في الدر المنثور وغيره من بداية الروايات. هذا التفسير أو مجموعة التفاسير كما نقول للمراد بالأمانة. التفسير الآخر الموجود في رواياتنا وتفسيرها بالولاية، أن المقصود بالأمانة هي الولاية. في بعض الروايات وفي بعض آخر لا تصريح، لأن المقصود بها ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذه المقصود بالأمانة. ووردت عدة روايات بهذا المعنى، وصاحب البرهان ذكر 9 منها، ومحتمل أنه يبحث قد يلقى أكثر من 9 روايات لهذا التفسير. اللي يهمنا من هاي الروايات روايتان. الرواية الأولى مرسلة لإسحاق بن عمار، مروية في الكافي، وهاي خصوصية هاي الرواية، مروية في الكافي وموجودة في الجزء الأول، الحديث 413 بحسب هاي الطبعة. في باب فيه باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. الحديث الثاني في هذا الباب يروي الشيخ الكليمي قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن عن الحكم ابن مسكين عن إسحاق بن عمار عن رجلين. الرواية بنظري ما بها مشكلة سندية بلحاظ من غير جهة الإرسال، من الحكم ابن مسكين وإن لم يوثق، لكنه روى عنه بعض المشايخ بأسانيد صحيحة أكثر من، يعني مو فقط واحد، مين بجلي الذهني وابن أبي عمير روى عنه بأسانيد صحيحة عن الحكم بن مسكين، وهذا كافي في اعتباره. محمد بن يحيى واضح الأطفال، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب توثيقه واضح، إسحاق بن عمار وثاقته واضحة، لكن الإرسال المشكلة في هذا السند من جهة الإرسال. لكن هناك رواية يرويها صاحب البرهان عن اللي بذهني عن مختصر بصائر الدرجات إذا ما اشتبه، يروي نفس هذه الرواية عن إسحاق بن عمار عن الإمام مباشرة بلا إرسال، نفس هذه الرواية وتقريبا نفس السند، يعني فيه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار عن الإمام أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام مباشرة بلا إرسال. فهذا استطاع واحد أنه يعوض بهذا السند ويقول أن المقصود بالسند السابق هو هذا، إذا أمكن مثلا إلغاء الإرسال من السند جيد. طبعا مع التفات إلى أن تلك الرواية هناك فيها مشكلة أخرى قبل هؤلاء الذين ذكرناهم، فيها مشكلة ما بأس، على كل حال، الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال: هي ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. هي ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. هاي الرواية. هناك رواية أخرى صحيحة السند مروية في معاني الأخبار في الجزء في معاني الأخبار في صفحة 110 110 بس. الرواية روي الشيخ الصدوق في معاني الأخبار قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الحمداني قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين ابن لا أنا اشتبهت أنا اشتبهت الرواية اللي قبلها مو هاي الرواية الثالثة الحديث الثاني في صفحة 110. قال الشيخ الصدوق: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن أبي بصير. رواية تامة سندين، ما في واحد فيه مشكلة، كلهم موثقون وثقات منصوص على وثاقتهم، كلهم مروان بن مسلم منصوص على وثاقته، بن فضال المتوكل منصوص على وثاقته إلى آخره، كلهم ثقات. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات إلى آخر الآية. قال: الأمانة الولاية، الأمانة الولاية، والإنسان أبو الشرور المنافق. والإنسان أبو الشرور المنافق. طبعا رواية أخرى موجودة وقلنا ذكرها صاحب البرهان، لكن تسع روايات كلها موجودة وأسانيدها ليست تامة. زين، اللي يريد نقوله بلا دخول في التفاصيل، ما نريد ندخل في التفاصيل، نقوله هو أن احتمال أن المقصود بالأمانة ما ذكره المستدل هو احتمال مو أكثر من هذا. من الصعوبة جدا استظهار هذا الاحتمال في باقي ماذا؟ في مقابل باقي ماذا؟ الاحتمالات، خصوصا احتمال تفسير بالولاية كما تدل عليه الرواية الصحيحة المعتبرة المؤيدة بروايات أخرى مستفيضة، تسع روايات مستفيضة. ما ترجيح للاحتمال الذي ذكره المستدل في قبال الاحتمالات ماذا؟ الأخرى. استاذ المقصود بالولاية خصوص الولاية أو المعنى العام اللي تكون الولاية أحد مصادقها، سائر مسألة أخرى، بس بالنتيجة من الممكن أن نفسر ماذا؟ أن نفسر الأمانة بماذا؟ ليس بما ذكره المستدل مسألة خلافة الإنسان ماذا؟ على الأرض. المقصود بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما لازم ولاية أمير المؤمنين، احتمالات أخرى تجي، تجي الاحتمالات الأخرى. هذا من جهة، من جهة أخرى يعني ملاحظة ثانية على الاستدلال هو ما تقدم من أنه حتى لو سلمنا أن المقصود بالأمانة هي خلافة الإنسان على الأرض، لكن من قال أن المقصود بخلافة الإنسان على الأرض هي خلافته عنه في إعمار الأرض ونشر العادل اللي هو يستدل به على ماذا؟ على ضرورة إقامة شنو؟ حكم تصدي لاستلام الحكم. لا، قد تكون المقصود بالخلافة خلافته عنه فيما فيما ذكرناه، فيما كان موجود وهو في العلم والتعليم والتعلم، وما يدور حول ذلك اللي تكون الآية بناء عليه أجنبية عن محل الكلام. فحتى لو فسرنا الأمانة في هذه الآية الثانية بالخلافة، فالخلافة ليس المقصود بها ماذا؟ يعني ليس واضح أن المقصود بها هي الخلافة في إعمار الأرض ونشر العدل في الأرض حتى يكون ذلك متوقفا على إقامة حكومة، ومن هالجهة تكون إقامة الحكومة ماذا؟ واجبة ولازمة. إذا هذا الدليل انصافا أيضا لا يمكن الركون عليه للوصول إلى نتيجة شرعية، نحكم ماذا؟ بوجوب التصدي ووجوب إقامة ماذا؟ حكومة إسلامية. الدليل الثالث اللي يذكر في هذا المقام هو رواية للفضل بن شاذان، هذه رواية مهمة لأنه ذكرت حتى في كلمات فقهائنا يعني متقدمين علينا يعني. والرواية معروفة، رواية العلل التي يتعرف فيها يعني ينقلها الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا كما سيتبين، ويذكر أن العلل لجملة من الأحكام الشرعية يتعرض لها. الشيخ الصدوق روى هذه الرواية في مكانين في كتابين، رواها في العيون في الجزء الثاني صفحة 97، ورواها أيضا في عدد الشرائع في صفحة 251 الحديث التاسع، نفس الرواية تقريبا بتفاوت في الكلمة. الآن ما بي أنا المستعد ما بي الجزئين، جزء واحد في صفحة 251. لكن الشيخ الصدوق في العيون ذكر لها طريقين، ذكر لها طريقين، لكنه في العلل اكتفى واقتصر على طريق واحد، على أحد الطريقين اللذين ذكرهما في العيون. ولذا نحن نقرأ الرواية من العيون باعتبار أنه ذكر لها طريقين. الرواية طويلة جدا، قال العنوان، هذا العنوان لاحظوا العنوان مهم، العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها أنه سمعها من الرضا على علي بن موسى عليه السلام مرة بعد مرة وشيئا بعد شيئا بعد شيئا، فجمعها وأطلق أي الفضل بن شاذان لعلي بن محمد بن قتيبة الميسابوري اللي هو يروي عنه، أطلق له روايتها عنه عن الرضا عليه السلام، سمح له بأن يروي هذه الرواية عنه عن الفضل عن من؟ عن الإمام الرضا كما سنقرأ. الحديث السند هكذا يقول الشيخ الصدوق: حدثنا عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس النيسابوري العطار بن نيسابور في شعبان سنة 52 و300، قال يعني ابن عبدوس: حدثني أبو الحسن علي ابن محمد ابن قتيبة النيسابوري، قال يعني علي ابن محمد ابن قتيبة، قال أبو محمد الفضل ابن شاذان. هذا سند طريق الرواية، الشيخ الصدوق بن عبدوس علي بن محمد بن قتيبة الفضل بن شاذان. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني اللي ذكر الشيخ الصدوق بن بالعيون ينفرد به، قال: وحدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه أبي عبد الله محمد بن شاذان قال الفضل ابن شاذان. هذا الطريق الثاني، محمد بن جعفر، محمد جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان. إذن بين الشيخ الصدوق وبين الفضل بن شاذان واسطتان. لا كلام في طرفي السند، الشيخ الصدوق لا كلام فيه، الفضل بن شاذان أيضا لا كلام في وثاقته بلا إشكال، وإنما الكلام يقع في هذه الوسائط. بالنسبة للسند الأول، الواسطة الأولى هي عبارة عن محمد عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار، عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، يبدو أنه لا يعني لم يرد توثيقه في شيء من الرجاليين القدماء، لم يرد توثيقه في كتب الرجال المعروف النجاشي مثلا. نعم بلا إشكال هو هذا الرجل من مشايخ الشيخ الصدوق الذي ينقل عنه مباشرة، وأكثر الرواية عنه الشيخ الصدوق أكثر الرواية عنه مترضيا عليه، مترضيا عليه. أكو شيء إضافة أكثر من هذا هو أنه نقل، أنا من الآن يعني على عجالة ما قدرت أحصله، لكني أعتمد على نقل الناقل أنه نقل عن الشيخ الصدوق في العيون، في عيون أخبار الرضا، أنه ذكر رواية ما لها علاقة مع الكلام، ذكر رواية بثلاثة طرق الشيخ الصدوق. أحد الطرق عن عبد الواحد بن عبدوس اللي هو محل كلامنا، وعقب على ذلك بأن هذا الطريق أصح، هذه الطرق عندي، يعني الطريق اللي فيه عبد الواحد بن عبدوس، هذا يحتاج إلى فحص. إذا شفنا أن الطرق الأخرى طرق صحيحة معناه هذا شنو، يصحح هذا الطريق، يعتمد عليه ويترك على الطرق الأخرى لمراحة الصحة، إذا شفناها هكذا. أما إذا كانت تلك الطرق ضعيفة فيمكن التشكيك، يعني صح هل فيها دلالة على توثيق ابن عبدوس أو ماذا أو لا. ثلاثة طرق كلها ضعيفة، لكن هذا ماذا أصح من تلك، قد لا يستفاد منه ماذا التوثيق والتصحيح ونحوه، لكن قلت لكم أنه يحتاج هذا إلى فحص في كتاب العيون، وهذا مو سهل، يعني كنا ندور كتاب العلم كله يحتاج الى يعني من اخواننا يمكن بالكمبيوتر او كذا، الروايه بهذا السند يقول اصح الطرق هو الطريق الذي فيه عبد الواحد بن عبدوس. الغريب ان صاحب المدارك اللي هو عاده متشدد في هذا الجانب، واضح عند تعليق على روايه فيها عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري موجودة في كتاب الصوم في الجزء السادس في صفحة 84 من المدارك، يوثق الرجل يعني يعتمد عليه. نص عبارته يقول عبد الواحد بن عبدوس وإن لم يوثق صريحا لكنه من مشايخ الصدوق المعتبرين الذين أخذ عنهم الحديث، فلا يبعد الاعتماد على روايته. من مجموع هذا قد يستفاد حسن الرجل، إذا ما استفدنا توثيقه كما ذهب إلى ذلك بعضهم، أنه من هاي القرائن اعتماد الشيخ الصدوق عليه، ترد الشيخ الصدوق عنا كلام الشيخ الصدوق انه هذه قلنا بانه يقول هذا اصح الطرق من الطرق الاخرى اللي ذكرها في العيون، مجموع هذا بعضهم قال هذا كاف في اثبات وثاقته. نقول اذا ما ثبتت وثاقته يظهر من مجموع ذلك انه شخص ممدوح، انه شخص ماذا ممدوح، لان الشيخ الصدوق اكثر الروايه عنه، كثير يروي ماذا يروي عنه. هذا بالنسبة إلى ابن عبدوس. الواسطة الأخرى هو علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري. علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري أيضا مشكلته نفس المشكلة، هو أنه لم ينص على وثاقته في من قبل رجالين قدماء. نعم الشيخ الطوسي ذكره في رجاله في باب من لم يروي عنهم عليهم السلام، وذكر عنه هذه العبارة بأنه فاضل، قال فاضل علي بن قتيبة تلميذ الفضل بن شاذان نيسابوري فاضل، طبعا لا ينبغي أن يتوهم لأن علي بن قتيبة غير ما نتحدث عنه، إنما نتحدث عنه علي بن محمد بن قتيبة. الشيخ الطوسي بن رجال ذكره بعنوان علي بن شنو قتيبة، ولذا بعضهم يعني توهم مال إلى ماذا إلى التعدد، وجيب ذهني التفريشي في نقد الرجال ذكر كل العنوانين علي بن محمد بن قتيبة وعلي بن ماذا بن قتيبة، وكأنهما شخصان متعددان، لكن الظاهر أنه لا، هو هذا علي بن محمد بن قتيبة. والنسبة إلى الجد، لا سيما إذا كان الجد معروفا ومشهورا، نسبة إلى الجد نسبة متعارفة ما بها مشكلة. نسبة إلى الجد إذا كان خصوصا إذا كان الأب رجل مثلا عادي، والأب الجد له مقام وله منزل اجتماعية ودينية وعلمية إلى آخره، فماكو تعدد. قال علي بن قتيبة تلميذ الفضل بن شعبان النسابوري فاضل، هذا كلام الشيخ الطوسي. الشيخ النجاشي عنونه وقال علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري أو النيسابوري، عليه اعتمد أبو عمرو الكشي، واقعا هكذا لاحظ كتاب الكشي يجد أنه دائما هو يروي ماذا عن علي بن محمد بن قتيبة، كثير ما يروي عنه ويعتمد عليه. النجاشي عم يلتفت إلى هذا، اعتمد عليه أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال أبو الحسن صاحب الفضل بن شاذان وراوية كتبه، أن علي بن محمد بن قتيبة هو راوية كتب ماذا كتب الفضل بن شاذان، هي كتب كثيرة. ممن ذهب إلى وثاقة علي بن محمد بن قتيبة المحقق الدامات والرواشح، بل بالغ في ذلك وقال أن حاله وجلالة أمره عند الماهر في هذا الفن أعرف من أن يوضح وأجل من أن يبين. هذا ما كل ما يمكن أن يعني أن يقال يجمع من القرائن التي يمكن أن يستفاد منها على الأقل حسن الرجلين، حسن الرجلين لا وثاقتهما، على الأقل هذا الشيء موجود واضح. اعتماد الكشي عليه وحيث النجاشي ينقل هذا الاعتماد، تعبير العلامة عنه بأنه فاضل، ممكن أن يقال بأنه رجل ماذا ممدوح وحسن، ولا مانع من الاعتماد على ماذا على عليه وعلى روايته. إذا يعني وصلنا إلى هاي النتيجة حينئذ هذا الطريق الأول للرواية يكون ماذا يكون تاما، هذا الطريق الأول لأنه ما في مشكلة إلا من جهة ابن عبدوس ومن جهة علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري. إذا أثبتنا أنهما فيهما الحسن على الأقل فهذا يكفي للاعتماد على الرواية. الرواية بها مشكلة أخرى غير هذه قبل ما نقراها، هي أن المضامين المذكورة بها وهي طويلة يعني تستغرق 22 صفحة من صفحة في الكتاب، المضامين المذكورة ما ينقلها الفضل بن شاذان مباشرة عن الإمام، وإنما هو يعلل بعض ماذا بعض الأحكام في بدايتها، لأنه هكذا يقول بعد أن يذكر كلا الطريقين. قال الفضل بن شاذان، من الذي يتحدث عنه؟ لو محمد بن شاذان لو ذاك محمد علي بن محمد بن قتيبة. ماذا قال الفضل؟ يقول قال إن سأل سائل فقال أخبرني هل يجوز أن يكلف الحكيم عبده فعلا من الأفاعيل لغير علة ولا معنى؟ قيل له لا يجوز ذلك لأنه حكيم غير عابد ولا جاهل. لا، فإن قال قائلا فأخبرني عن تلك العلل معروفة موجودة هي أم غير معروفة إلى آخره. فإن قال قائلا تعرفونها كذا، إلى أن نجي إلى محل الشاهد، محل الشاهد موجود في الصفحة الأخرى هذا. فإن قال قائل فلما جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم. قيل لعلل كثيرة منها يجي علل، علل ماذا؟ علل وجود حاكم، وجود شخص من أولي الأمر، وأمر الناس بماذا؟ بطاعته. يذكر علل كثيرة اللي هي محل الشاهد. هذا هم في الملاحظة أن هذا من يعني من اجتهادات ماذا الفضل ابن شعبان، لا أنه ينقلها ماذا عن الإمام مباشرة. لكن الذي يزيل هذا الإشكال ويدفع هذا الإشكال هو أن الفضل هو أنه في نهاية الرواية، الشيخ الصدوق في نهاية الرواية بعد أن يكمل نقل الرواية التي تستغرق 22 صفحة كما قلنا، ورقة كما قلنا، يقول: حدثنا عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس النيسابور العطار رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، نفس السنة السابقة، قال: قلت من النيسابوري، يقول: قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج، وهي من نتائج العقل أو هي مما سمعته ورويته؟ استنباط منك أو واضح السؤال؟ فقال لي: ما كنت لأعلم مراد الله تعالى بما فرض، ولا مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما شرع وسن، ولا أعلل ذلك من ذات نفسي، بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام، المرة بعد المرة والشيء بعد الشيء، فجمعتها فقلت له. نيسابور يقول له: فأحدث بها عنك عن الرضا عليه السلام؟ فقال: نعم. أو قال: نعم. إذا التزمنا بصحة الطريق الرواية فنفس هذا الطريق الصحيح. هو يقول ماذا؟ لأنه الفضل بن شاذان يقول: أنا سمعت هذه العلل التي ذكرتها لك من الإمام الرضا. هذه الملاحظة الثانية السندية. الملاحظة الثالثة السندية في الرواية هي أنه هذه المشكلة، أنه الفضل بن شاذان في ترجمته هو من أصحاب الإمام الهادي والعسكري، من أصحاب الإمام الهادي والعسكري. هذا قد يكون منشأ للتشكيك في ماذا؟ في روايته هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، لا سيما وأنه لم يعهد له رواية عن من؟ عن الإمام الرضا مباشرة. فيكون هناك تشكيك في ماذا؟ في مثلا من هذه الجهة. هذه الملاحظة الثالثة في سند الرواية. قبل ماذا أن نقرأ الرواية أقول بعد، فهي وصلى الله على محمد.